أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليهم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآية التي افتتحها القارئ بقوله تبارك وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، هذه الآية العظيمة هي أشمل آية لعلم الله تبارك وتعالى بما كان وما يكون، إذا كان كيف يكون، بالصغير وبالكبير، فلا يفوته شيء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقد أورد ابن كثير أو ابن البخاري في كتاب التفسير من فتح الباري الحديث الذي ورد فيه خمس لا يعلمها إلا الله. هذه الخمس ذكر منها الساعة والإنسان ما يدري بأي أرض يموت، وإزال الغيث، ويعلم ما في الأرحام. وهذه وردت بها الآية في آخر سورة الروم أو في آخر السورة التي بعدها. فهذه الآية العظيمة تشمل علم الله تبارك وتعالى وأنه محيط بكل شيء وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فعلم الغيب لا يعلمه أحد إلا من ارتضى من رسول، أي فيوحي إليه بما شاء من علمه. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الله عز وجل يعطيهم من الآيات التي تدل على صدقهم، ومنها بعض الأمور الغيبية عن غيرهم، فيخبرهم بما لا يعلمه إلا الرسول الذي يوحي إليه بذلك، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. يعلم ما في البر والبحر، وفصل في هذه الآية، فهو يعلم ما في البر جميع المخلوقات، كل ما في البر من صغير وكبير، وكذلك ما في البحر من صغير وكبير، كل ذلك يعلمه الله عز وجل ويحيط به. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ما تسقط ورقة من شجرة في البر أو البحر إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمة الأرض ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين. هذا الكتاب المبين هو اللوح المحفوظ، والله عز وجل حينما خلق القلم قال اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء الى قيام الساعة، فكتب كل ما هو كائن الى قيام الساعة كله في اللوح المحفوظ. وما يخرج لهذه الدنيا هو متفق مع ما في اللوح المحفوظ، فالله عز وجل لا يتجدد له شيء، بل علمه شامل لما مضى ولما سيأتي وللصغير وللكبير. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وإذا كان هذا علمه الشامل لكل المخلوقات وهو محيط بها، فمعنى ذلك أن الإنسان لابد يفكر في نفسه، فلابد أن يعمل الأعمال الصالحة، لأن كل ما يحدث منه معلوم لله تبارك وتعالى، كما سيأتي في الآية التالية التي ذكر الله عز وجل فيها الوفاتين الصغرى والكبرى، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. الوفاة بالليل المقصود به النوم، ويعبرون عن الموت الصغرى بالنوم وعن الكبرى بالموت النهائي، ما يكون بعده إلا البعث. هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. يتوفاكم بالليل يعني يريحكم بالنوم فتنامون في هذا الليل. الله عز وجل جعل الليل سباتا والنهار معاشا، فالإنسان ينام في الليل ثم الله عز وجل يبعثه في النهار ليقوم بما يجب عليه وما يصلح له. فالله عز وجل يعلم بالإنسان في جميع أحواله، هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، يعني ما جرحتم، ما كسبتم، ما عملتم من الأعمال في النهار الله عز وجل يعلمها. إذن الإنسان الله عز وجل محيط به ويعلم أحواله في الليل وفي النهار، بمعنى أنك دائما تحت مراقبة الله تبارك وتعالى ويعلم كل ما تعمله. ثم يبعثكم فيه، يبعثكم يعني ينقذكم من نومكم فيه أي في النهار، ليقوم الإنسان بأعماله المطلوبة منه، ليقضى أجل مسمى، يعني يستمر الإنسان في هذه الحياة الدنيا بين النوم واليقظة، بين العمل الذي هو يعمله في هذه الدنيا، يستمر في هذه الفترة حتى ينتهي الأجل المحدد له في هذه الدنيا. ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. هذا الأجل المسمى لكل فرد له أجل، هذا الأجل إذا جاء لا يتأخر ولا يتقدم. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة في كتاب القدر أن النطفة حينما تكون في الرحم ويأتي الملك بعد أن تخلق ويؤمر بكتب 4 كلمات برزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، هذه كلها مسجلة لكل واحد منا، الأجل محدود. والله يقول إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لك أجل محدود في هذه الدنيا، إذا انتهى جاء الموت، لا يمكن أن يزاد في هذا الأجل ساعة بل دقيقة واحدة، لا يمكن أن تزاد ولا يمكن أن تنقص. وهذا يجعل المؤمن المصدق بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يطمئن إلى أن الله عز وجل لا يظلمه، ثم أيضا يعمل باستمرار لأنه ما يدري متى يأتيه الأجل. وهذا حجب عن الناس، لو كان الإنسان يعلم أنه سيموت بعد 10 سنوات يمكن ما يرتاح من الآن، يتعب حاله، حتى لو كان بعد 50 سنة، مع أن كل واحد منا يعلم أنه سيموت، لكن ما يدري متى يموت. كل واحد له آمال في هذه الدنيا يطمع فيها، ما يدري متى يأتيه الموت. لكن هذا أخفي عن الناس من أجل أن يستمروا في العمل، يعني في عمل الطاعات، لأنه لا يدري متى يفاجئه الموت. ليقرأ أجل مسمى ثم إليه مرجعكم. وهذا ينبغي للمسلم أن يستفيد منه، المرجع إليه لا إلى أحد غيره، إلى الله مرجعكم، يعني أعمالك في هذه الدنيا التي تعملها ستعود إلى الله عز وجل. أنت بعد أن تستكمل أجلك أو حياتك في هذه الدنيا، أن تستكمل المدة المحددة لك في هذه الدنيا، ثم أيضا في البرزخ، لأن البرزخ وهو القبر فيه حياة برزخية، لأنه إذا جاء الموت كما سيأتينا في الآية التالية وقبضت هذه الروح، وقد جاء في الأحاديث التي تبين على أن المؤمن حينما يقبض ويحاسب في القبر يسأل عن ربه وعن دينه، ثم إذا كان مؤمنا هذا يفتح له فتحة أو كوة إلى الجنة وإلى النار، ليشاهد مقعده في النار لو أنه لم يؤمن ويتبع ما أمره الله عز وجل به ورسوله، ويشاهد الجنة التي سيأتيه من روحها، ويشاهد مقعده فيها حتى يغبط نفسه على هذه النعمة التي تحصل عليها. وبضد الأشياء يتبين الفرق حينما يرى هذا ويكون في هذا يطمئن إلى ذلك. وكذلك غير المؤمن أيضا يشاهد هذا وهذا، لأن المؤمن ينعم ويستمر في هذا النعيم الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، لأن القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة، وإما أن يكون حفرة من حفر النيران. فالمجرم الكافر المنافق يكون بهذا الجانب، والمؤمن يكون في الجانب الآخر، فالله عز وجل حكم بذلك. فهذه الفترة التي يقضيها الإنسان أولا في الدنيا حتى يعمل ما يستطيع أن يعمله ويحصد ما قدمه من خير أو شر، ثم إذا جاء الموت قبض ثم يحاسب ويدخل في قبره. وما في فرق في السؤال سواء الإنسان دفن في الأرض أو أخذته الطيور أو غرق في البحار، لا بد من السؤال. فالإنسان يموت بأجله، سواء يموت مقتولا أو يموت بأي وسيلة من الوسائل، لا يموت إلا بأجله المحدد، ولا بد من السؤال. ليس للمسلم أن يدخل عقله كيف يسأل وأين يسأل، يعني إذا كان أكرته السباع، هذا الأمر إلى الله عز وجل. لكن نحن نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة، بأن الإنسان إذا قبض توفته الملائكة كما سيأتي في الآية الأخرى، ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. هو لو كان بس رجوع فقط وينتهي الأمر هذا شيء طيب، لكن لا، ينبئكم بما كنتم تعملون. هل ينبئكم فقط ويقف الخبر، يقف الأمر عند الإنباء بأنك عملت خيرا وهذا وعملت شرا؟ لا، لا بد من الجزاء، يعني ينبئكم بما كنتم تعملون ويحاسبكم على تلك الأعمال التي قدمتموها. فإن كان الأعمال من أعمال الخير، والرجل هذا من أهل الخير ومن المسلمين ومن المؤمنين، فينعم في الجنة، وإن كان من المنافقين من الكفار فهذا من أهل النار، النار التي فيها الخلود الأبدي، والجنة التي فيها الخلود الأبدي. إن كان من العصاة، من عصاة المسلمين، فهو تحت مشيئة الله يعاقب بقدر ذنبه، إن شاء الله عفى عنه من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه. ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. ثم قال وهو القاهر فوق عباده. الله عز وجل قهر الأشياء جميعا كلها تحت تصرفه، ليس لأحد أن يتصرف في نفسه، وإنما الله عز وجل هو القاهر للعباد جميعا لكل المخلوقات. ولكن الخطاب موجه للثقلين، للذين يحاسبون ويعاقبون، إما ينعمون وإما يعاقبون، فالمكلف هو المخاطب بمثل هذا الخطاب، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. الحفظة هم الملائكة، لهم معقبة بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فملائكة يحفظون الإنسان في هذه الدنيا، يحفظونه أي يحفظون بدنه وحالته التي هو عليها. وهناك حفظة يحفظون عليه أعماله، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالإرسال الحفظة، الحفظة الذين يحفظون الإنسان، وأخبر الله عنهم في آيات أخرى لهم معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، فهم يحفظونه بأمر الله تبارك وتعالى إلى أن يأتي القدر المحتم عليه ينصرفون عنه، ليس لهم شغل بعد ذلك. إذا جاء ما قدره الله عز وجل عليه أخذ نصيبه. ويرسل عليكم حفظة. إذا عرفنا الحفظة الذين يحفظون الإنسان في بدنه في حالته في الدنيا، الحفظة الذين يحفظون عليه أعماله. فإذا كنت تعلم على أن عن يمينك من يسجل عليك وعن يسارك من يسجل عليك، هذا ينبغي للمسلم أن يأخذ الاحتياط لنفسه. وبعض الآيات المكررة على الناس لكثرة التكرار ما ينتبه لها، يعني نسمع هذه السورة القصيرة وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، تقرأها أنت دائما، تسمع الإمام يقرأها، يعني أصبحت من الأشياء المألوفة، ما في تفكير ما هو يعمل هؤلاء. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، هؤلاء يحفظون عليك كل ما يحدث منك، ويوم القيامة ينشر لكل واحد منا كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، كما أخبر الله عز وجل بذلك في كتابه في سورة الكهف. وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن أعمالك في هذه الدنيا كلها محصورة، أنت قد تنساها، يعني أعمال ارتكبتها قد تنساها، وهذه طبيعة الإنسان. لكن يوم القيامة تطلع هذه الصحيفة، هذه الصحيفة مسجل فيها كل شيء، كل ما عملته مسجل في الوقت الذي عملته في المكان الذي عملته فيه. إذن هذا الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة هو الذي كان يعمله الكرام الكاتبين الذين يسجلون علينا كل ما يحدث منا. فالذي على اليمين من الملائكة يسجل لنا ما عملناه من الخير، وإذا عمل إنسان حسنة كما جاء في الحديث الصحيح أن الملك هذا يبادر بكتابتها في نفس الوقت، حينما تعمل خيرا يسجل لك في نفس الوقت. إذا عملت خلاف ذلك من الأمور السيئة، الذي على اليسار لا يستعجل في الكتابة، وهذا من لطف الله عز وجل وكرمه على عباده، بل يقول له الذي على اليمين أمهل، يعني انتظر لعله يرجع، لعله يترك، لعله يقلع. فلو ترك هذه المعصية لله كتبت له حسنة، لكن إذا استمر وصمم عليها وعملها كتبت عليه سيئة واحدة. أما تلك الحسنة فتكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وهذا من فضل الله على عباده. تعمل حسنة لك هذه الأشياء المضاعفة، تعمل سيئة لا يجازيك إلا بهذه السيئة التي عملتها. وهو القاهر فوق عباده يرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت. وتقرأون السورة القصيرة أيضا إذا زلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، ما في جماعة، في أشتات. الصدور هو يعني بعد أن تذهب تدخل في شيء ثم تصدر ترجع. فإحنا مضينا في هذه الدنيا وعملنا أعمالنا في هذه الدنيا ثم مثل ثم نبعث، هذا صدور رجوع. يصدر أشتاتا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وهذا ما دل عليه أو دل عليه الآية الأخرى، يعني يا ولدنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فهذه السورة تبين هذا المعنى، يعني الشيء القليل الذي لا تفكر فيه مسجل عليك، حينما ينشر تتذكر الأعمال التي عملتها. يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقد جاء في الأحاديث أن الإنسان أكثر شيء جدلا، كما قاله الله عز وجل عن صفته. ولهذا يكون هناك إعذار لهذا الرجل، لأنه قد يتفلت من بعض الأشياء التي عملها، يقول هذه يمكن الملائكة ظلموني كتبوا علي شيء أنا ما عملته. فالله عز وجل يعني يعذره في هذا، بمعنى أنه يقول له لو أريت أو رأيت أن بعثنا عليك شهيدا من نفسك هل تقبل؟ الآن ما قبلت ما سجله الملائكة وتدعى عليهم منهم ظلموك، لكن لو بعثنا عليك شهيد من نفسك يشهد عليك بما عمل تقبل هذا؟ يقول نعم. فالله عز وجل يختم على فيه هذا اللسان، هذه اللحمة تتكلم خلاص تقف. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون بما كانوا يعملون. ثم الله عز وجل يطلق لسانه بعد ذلك، بعدما تسجل هذه الشهادة يطلق لسانه وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. يقول ليش تشهدون علينا حين نجادل عنكم؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هذه الآيات في كتاب الله نقرأها ونمر عليها مرور، كما يقولون مرور الكرام، فينبغي الإنسان أن يتدبرها. والمطلوب من المسلم أن يقرأ القرآن ويتدبر القرآن ويفهم ما فيه ويعمل بما فيه. فإذا كان يوم القيامة ستشهد علينا هذه الجوارح وأنت تدافع عنها، فأين المفر؟ يعني أين المفر للإنسان من الأعمال التي يعملها؟ الله عز وجل يقول في هذه الآية ثم إليه مرجعكم، ترجعون إلى الله ما ترجعون إلى أحد غيره، ثم يحاسبكم على أعمالكم هذه. فينبغي المسلم هو في هذه الدنيا عنده فسحة يستطيع يراجع نفسه، والله عز وجل بلطفه يقبل التوبة من عباده. لو عمل إنسان ما عمل ثم رجع إلى الله وتاب إليه فالله عز وجل يقبل توبته. وقد تبدل السيئات بالحسنات، تبدل السيئات بالحسنات إذا كانت التوبة صادقة وكان العمل صالحا، لأن التوبة من شروطها أن يعمل صالحا بعد أن يتوب من ذنبه ويقلع عنه ويصمم على عدم العودة إليه، يعمل صالحا حتى تبدل تلك السيئات بالحسنات. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت، يعني الأجل انتهى، الفترة التي سجلت لك وأنت في بطن أمك انتهت، 100 سنة، 20 سنة، 50 سنة، 70 سنة، هذه كلها لابد أن تستوفيها. فإذا استوفيتها جاء الأجل، إذا جاء أحدكم الموت ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. إذا جاء الموت خلاص أولئك ما لهم شغل، انتهت مهمتهم. ذكر ابن عباس أن لملك الموت أعوان من الملائكة، هؤلاء الأعوان هم الذين يسوقون الروح، فإذا وصلت إلى الحكومة أخذها ملك الموت. هذه أقوال قيلت قالها ابن عباس، وفي أحاديث تشهد لكلامه هذا. هذه الروح التي تقبض ذكر الله عز وجل في هذه الآية أن هؤلاء الرسل الذين يأخذونها لا يفرطون فيها ما هو تقبض وتروح خلاص، لا هي الآن ممسوكة خلاص. إلى أين يذهبون بها؟ لا يفرطون فيها، يذهبون بها إلى حيث شاء الله. فهذه الروح جاء في الأحاديث أنه يصعد بها إلى السماوات، إذا كانت طيبة تفتح لها أبواب السماوات، وإذا كانت خبيثة لا تفتح لها الأبواب أبواب السماء. إذا كانت من الأرواح الطيبة يعني ترحب بها الملائكة كما جاء في الحديث، ثم تعاد إلى الميت في قبره، ثم يأتي منكر ونكير. وهذا من علوم الغيب التي أخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام، يجب على كل مؤمن أن يؤمن بها، لأنه جاء في الحديث الصحيح في حديث ابن عمر أن الميت إذا وضع في القبر وهو يسمع قرع نعالهم، وهذا أيضا ينبغي أن نفهم على أن الموت يسمعون في بعض الأحوال، ما هو دائما الميت يسمع، في بعض الأحوال مثل ما صار في غزوة بدر وقتل صناديد قريش أبو جهل ومن معه، وخاطبهم الرسول عليه الصلاة والسلام لما سحبوهم إلى القريب ورموهم فيه، خاطبهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقاله بعض الصحابة كيف تخاطبهم وقد جيه، يعني كيف تخاطبهم في الحالة؟ قال ما أنتم بأسمع لي منهم، ولكنهم لا يستطيعون يجيبون، هم يسمعون كلامي هذا الذي أقوله لهم. هذا يؤمن به المسلم على أن الميت يسمع في هذه الحالة. إذن في الحديث الصحيح أن هذه الروح تعاد إلى الجسد، وأن الملكان يسألانه عن دينه وعن نبيه، يسألانه عن ربه وعن دينه ونبيه، ثلاثة أسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ المؤمن يثبته الله عز وجل بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة كما جاء في كتاب الله. فالمؤمن يقول ربي الله ونبي محمد دين الإسلام، وأما الكافر أو المنافق فهو لا يستطيع أن يجيب، يقول ها لا أدري، ما يدري، سمعت الناس يقول شيئا فقلته. ولكن المؤمن يثبته الله عز وجل بالقول الثابت في الدنيا ويثبته عند السؤال. إذا سئل هذه الأسئلة فإن كان من أهل الخير وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. الرد إلى الله عز وجل، هؤلاء الذين كانوا في الدنيا وعملوا هذه الأعمال حينما يأتي الموت، حينما يوضع الإنسان في قبره، معنى ذلك أنه رد إلى الله. في القبر كما سبق الحديث عن ذلك أن فيه حياة برزخية، والحياة البرزخية لا بد من الإيمان بها، لأن الأحاديث الصحيحة ثابتة في ذلك، حياة برزخية لا يعلم وصفها إلا الله عز وجل، مثل حياة الشهداء، أخبر الله عز وجل أنهم أحياء في قبورهم، وجاءت في الأحاديث أن أرواحهم في حواصل طير الخضر، وكذلك أكمل من ذلك حياة الأنبياء. ولكن تلك الحياة ليست كحياة الدنيا، لا ترتب عليها أحكام الحياة في الدنيا، فالشهداء قتلوا وهم أحياء عند ربهم يرزقون، لكن حياتهم في الآخرة غير حياتهم في الدنيا. في الدنيا هذا الرجل زوجته لا يمكن أن يأخذها أحد لأنها زوجته حتى يطلقها وتعتد، لكن بعد أن يموت بعد الفترة المحددة العدة تتزوج. إذا لو كانت الحياة في الآخرة مثل الحياة في الدنيا ما جاز ذلك، ولا جاز أن يقسم ماله. إذا ماله يقسم وزوجته تتزوج وكل أحكام الدنيا تبقى يعني لمن خلفه، أما أحكام الآخرة فهو يأخذ نصيبه من ذلك. فحياته الحياة البرزخية حياة لا يعلمها إلا الله عز وجل، نؤمن بها ولكن لا نعرف كيفيتها، الله عز وجل هو لا يعرف ذلك. إذن هذا الميت إذا رجع إلى الله عز وجل وهو مولاه الحق وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. يعني الحكم لله، ليس لأحد حكم، بل الحكم في يوم القيامة إلى الله وحده، هو الذي يحكم بين عباده، وهو الذي يثيب الطائع على عمله في هذه الدنيا، وهو الذي يعاقب العاصي على عمله في هذه الدنيا. إذن هذه الآيات تبين، أولا الآيات التي سبقت تبين علم الله عز وجل الشامل لكل شيء، لكل صغيرة وكبيرة في هذا الكون. هذه الآية الأخرى تبين على أن هذا الإنسان ما خلق هملا، بل خلق لأمر عظيم، وهذا الأمر العظيم أولا هو عبادة الله عز وجل وإخلاص العبادة له وعدم الإشراك به. فهؤلاء الذين يخاطبون في هذه الآية أولا المشركون بالدرجة الأولى، لأن هذه السورة مكية والخطاب فيها للمشركين، وهذه أدلة تبين لهم على أن المتصرف المنفرد بالإنسان في هذه الدنيا بحياته بأحواله، المنفرد بموته وبحسابه، هو الله عز وجل. والله عز وجل طلب من عباده أن يعبدوه وحده لا شريك له. ثم ورد في الآية الأخرى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، خطاب أيضا موجه من الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الرسول ليخاطب هؤلاء المشركين، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية. يعني قد تصيب الإنسان الكربات، تصيبه الشدة، إذا جاءت الشدة لجأ إلى الله ونسي تلك الآلهة، تلك المعبودات التي يتعلق بها من دون الله، لأنه يعلم أنه لا ينجي مما هو فيه إلا الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث عن ذاك الرجل الذي لما سئل كم له آلهة قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. سئل يعني من هو من هذه الآلهة فيجعله لأمورك المهمة للشدة، قال الذي في السماء. يعني إذا جاء الرحى يأتي الشرك، يتوسل بهذا، يتعلق بهذا، يذبح لهذا، يدعو هذا، إذا جاءت الشدة خلاص يخلص العبادة لله وحده. الله يقول قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، ظلمات البر والبحر. وإذا كان الناس في سفينة في البحر وجاءت الرياح وجاءت الأمواج والظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض، ماذا يصنعون الركاب في هذه السفينة؟ الآن يريدون النجاة، من ينجيهم؟ الآلهة التي يعبدونها من دون الله، الأصنام، الأوثان؟ لا. إذن هنا الذي ينجيه هو الله عز وجل. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية. حينما تأتي الشدة يخلصون له العبادة، يخلصون له الدعاء علنا وسرا. ماذا يقول؟ لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، لأن أنجانا من هذه الكربة مما نحن فيه لنكونن من الشاكرين، أي نرجع إلى الله عز وجل نشكره وحده ولا نشكر معه غيره ولا نتعلق بغيره. ولكن هذا الكلام يقولونه حين الشدة. ثم أخبر الله عز وجل في آيات أخرى على أنهم حين يخرجون من تلك الشدة يعودون لما قالوا فيشركون بالله عز وجل. الله عز وجل ينجيهم في حال الشدة، ثم إذا جاءوا الرخاء رجعوا إلى شركهم. هذا العمل هو الذي يعمله المشركون الكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعملون مثل ذلك. لكن المشكلة اختلطت على المسلمين فيما بعد، فإذا جاءت الشدة يلجؤون إلى الأولياء، يا عيدروس، يا بدوي، يا فلان، يا عبد القادر، جيلاني، يطلبون من هؤلاء أن ينقذوهم من هذه الشدة التي هم فيها، وهؤلاء لا ينفعونهم شيئا. هم لو كانوا لهم أعمال خير، ونرجو لهم ذلك أنهم عملوا أعمال خير، فأنت تجتدي به في أعمالهم، ما تطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، لأنهم ماتوا، ولو كانوا يستطيعون يدفعون عن أنفسهم الموت لدفعوا، ولكن لن يستطيعوا ذلك، فكيف ينفعوك بعد ذلك؟ وإذا مسكم الظروف البحر ضل من تدعون إلا إياه، فأي في سورة الإسراء، وإذا مسكم الظروف البحر ضل، يعني ذهب من تدعون، كلهم خلاص اتركوهم إلا إياه، ما تدعون إلا الله وحده. هنا يقول قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكون من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. الله عز وجل ينجيكم من هذه الكربة التي أنتم فيها الآن وتطلبون النجاة، ومن كل كرب يصيبكم في المستقبل. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون، يعني ما تستمرون كما طلبتم من الله عز وجل لأن أنجاكم لتكونوا من الشاكرين، لم تبقوا على ذلك بل تشركون مرة أخرى. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. ثم أكمل في الآية الأخرى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. هذه الآية الأخرى وما يتلوها سيكون في الدرس الآتي إن شاء الله. والآن نسمع من القارئ يقرأ لنا التعليقات على هذه الآيات التي سبق ذكرها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول شيخ الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو الآية، قال رحمه الله تعالى هذه الآية العظيمة من أعظم الآيات تفصيلا لعلمه المحيط، وأنه شامل للغيوب كلها التي يطلع منها ما شاء من خلقه، وكثير منها طوى علمه عن الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين فضلا عن غيرهم من العالمين.
الحمد الآية الخمس التي ذكر أنه لا يعلمه إلا الله، يعني علم الساعة وإنزال الغيث وما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، كل واحد منا يعلم أنه ما يدري ماذا سيكسب بعد قليل. الآية تقول ماذا يكسب غدا، ما تدري ماذا سيكون لك، ولا تدري أين تموت، يعني لو كنت في مكان ولدت فيه وحرصت أن تموت فيه إذا جاء الأجل يأتي سبب من الأسباب حتى تسافر تخرج من هذا المكان إلى الجهة الأخرى، إذا وصلت هناك جاءك الموت وما تدري نفس بأي أرض تموت. كذلك إنزال الغيث لا يعلمه إلا الله، إنزال الغيث هو المطر لا يعلمه إلا الله. ذكرنا في دروس سبقت على أن دراستنا والطلاب جميعا لما ندرس الجغرافيا يذكرون تغير المناخ، ويذكرون على أنها إذا سلطت الشمس على البحار طلع البخار منها، فإذا على هذا البخار وصادف جهة أخرى طبقة باردة نزلت الأمطار. هذا سبب من الأسباب، والأسباب هذه لا بد أن يؤمن بها المسلم، فالله عز وجل وضع هذه الأسباب، لكنه إذا شاء سلب هذه الأسباب خاصيتها. نحن في جزيرة العرب أشد البلاد حرا، والبحار محيطة بنا من جميع الجهات، درجة الحرارة تصل إلى 50، معناها متسلطة على البحر، البحر الأحمر عندنا بجوارنا، البخار يطلع لكن ما في مطر، فهذا كله بأمر الله عز وجل. هذه أسباب إذا شاء الله لها أكملها وهيئها ونزلت الأمطار، وإذا شاء منع ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام لما دعا على قومه أن يجعل عليهم سنين كسن يوسف، تعرفون سن يوسف، تعرفون الرؤيا التي رآها الملك أو الملك، يعني سبع عجاف يأكلون سبع شداد إلى آخر ما جاء في الرؤيا، وأفتاها لهم يوسف عليه السلام وبين على أنهم يزرعون سبع سنين دأبا، يعني سبع بقرات سمان يأكلون سبع عجاف وأخرى يابسات، افتوني يعني لما طلب الفتية افتوني أيها الملأ في الرؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون، قالوا ألغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. السجين الذي كان مع يوسف، بل اثنان من السجناء كان مع يوسف وكان ينبئ يعني يخبر ويفتي، وهذا مما علمه الله عز وجل. ولما سأله عن الرؤيا التي حدثت لهما، أحدهما قال إني أرى أني أعصر خمرا، وقال آخر إني أرى أني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. قال أتيكم طعام ترزقانه إلا نبأتكم بتأويله قبل أن يأتيكم ذلكم مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. هو الآن دعاهم للتوحيد لأنهم مشركون، دعاهم للتوحيد وبين على أنه على دين أبيه يعقوب الذي هو وآباؤه جميعا على دين الله تبارك وتعالى، ولم يدعو غيره ولم يشرك به شيئا. لما نبأهما بعدما أخبرهم أن الحكم كله لله وأنه يجب أن تكون العبادة لله وحده، بعد أن أكمل الدعوة أعطاهم الفتوى، فقال أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، ربه يعني الذي يملكه الملك الذي يشتغل عنده، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفيان، ما في جواب غير هذا. فهذا تنفذ فيه الصلب قتل، وهذا رجع، فأصبح عند الملك أو عند الملك يشتغل عنده ونسي، لأن يوسف عليه السلام قال اذكرني عند ربك، يعني أخبره بحالي، فنسي ذكر ربه واستمر فترة حتى جاءت هذه الرؤيا التي رآها الملك وطلب ممن عنده أن يفتيها، قالوا أبغاث أحلام، قال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. هذا الرجل تذكر ما قاله يوسف وما كان يعمله يوسف، فلما ذهب إليه وسأله قال له تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذره في سنبله، يعني يحفظ الطعام في السنبل لأنه فترة طويلة سيبقى، إذا أخرج الحب من السنابل تأكله الطيور يدخل فيه السوس ويذهب، لكن إذا بقي يحفظ يمكن فترة طويلة، الزراء يعرفون هذا. فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، يعني حصنوا إلا قليلا مما تأكلون. ثم قال يأتي بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم بعد ذلك يأتي عام يغاث فيه الناس وفيه يعصرون، يعني فتوى واضحة للسبع البقرات العياف هي السنين هذه القحط والسمان، يعني السمان اللي هي فيها الزراعة والعياف اللي فيها القحط تأكل كل ما قدم. هذا الملك قال أتوا به حتى أستخلصه لنفسي. لما رجع إليه وجاءه الرسول ما قبل يوسف أن يخرج مباشرة، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لو كنت أنا لبادرت. فلما جاء إليه قال ارجع فاسأل ربك ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم، يعني أراد يخرج وهو بريء حتى يكون معروفا عند الناس، لأنه لو بادر وخرج قال خلاص يعني عفى عنه الملك، يعني ارتكب هذه الجريمة وبعد هذه الفترة الطويلة يعني قضى هذا السجن وقال له خلاص مع السلامة. فالملك حضر النسوة ما بالكم، يعني يسألون عن يعني ما بالكم ماذا صنعتم مع يوسف، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، لأن امرأة العزيز حينما حدث منها ما حدث وسمع النساء ما عملت قالوا امرأة العزيز تراود فتاها قد شغفها حبا. فهي لما سمعت بمكرهن يعني بهذه التهمة موجهة لها عملت طعاما كما هو في الآية متكئا وأحضرت النساء وقدمت لهن الضيافة هذه وقالت ليوسف اخرج عليهن. فلما خرج أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. يعني خلاص انبهروا من هذا الحسن وهذا الجمال. هنا جاءت التبرئة قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء ما عمل شيء أبدا. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي فاستعصم. ثم أرادت تبرئ نفسها يعني مع زوجها بأنها لم تعمل شيء ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب لأنه استعصم ما عمل معها شيء فهو بريء. بعد هذا جاء إلى الملك. لما جاء إلى الملك وقال له أنت يعني لدينا مكيل أمين الآن خلاص قال اجعلني على خزائن الأرض أني حفيظ عليم. يعني قال اجعلني في هذا المكان يعني وزير المالية أني حفيظ عليم. فالله عز وجل مكنه في الأرض بوأه فيها فأصبح بعدما كان في السجن أصبح في هذه الحالة التي الله عز وجل رزقه إياها في الدنيا وفي الآخرة. وهذا جزاء المحسنين. القصة طويلة جاءوا إخوته وحدث ما حدث. عن فأين تتكلم يا أخي؟ فأيش تتكلم؟ ها؟ أين؟ أين؟ فنحن نتكلم عن قضية المطر وعن نزول المطر. والرسول عليه الصلاة والسلام قال يدعو عليهم يجعلها سنين كسن يوسف يعني سبع سنوات كلها قحط ما ينزل المطر. نريد أن نقول على أن المطر لا ينزل إلا بإذن الله تبارك وتعالى. الأسباب التي يعملها المسلمون والأسباب الموجودة في الكون هذه من الله عز وجل هيئها ويجب علينا أن نؤمن بهذه الأسباب لأن هذه الأسباب من 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 صميم التوحيد. إذا لم تؤمن بالأسباب فأنت توحيدك ناقص. فلا بد أن نؤمن بالأسباب التي جاءت وقدرها الله عز وجل في هذا الكون لكل أمر من الأمور. من الأسباب الزراعة يعني ما يمكن أنك يعني تبقى هكذا ويأتيك الرزق بدون سبب بدون عمل. الأمطار تنزل والسيول تأتي والأرض تروى لكن لا بد يعني من زراعتها. الله يقول أفرأيتم ما تحرثون يعني أثبتنهم الحرث أنتم تزرعونها أم نحن الزارعون لو نشاء جعلناه حطاما. يعني كلما على الزارع أن يرمي البذر في الأرض ما يدري ماذا يصير. من الذي هداه يخرج إلى العلو ولم ينزل إلى الأرض؟ الله عز وجل. فالشاهد من هذا أن الأسباب لا بد من ذكرها لا بد من العمل بها. الذي يريد أولاد يتزوج ما يمكن يأتي أولاد بدون زواج لا بد أن يعمل السبب. لكن ويجعل من يشاء عقيما يمكن يتزوج واحدة والثانية والثالثة والرابعة لكن إذا كتب الله عليك أن تكون عقيما لا يأتيك ولد وهكذا. إذا نقول الأمور الغيب التي ذكرها الله عز وجل وأنه لا يعلمها أحد علم الساعة ما أحد يدري متى تقوم الساعة وهذا أخفاه الله عز وجل حتى عن الملائكة لا يعلمون متى تقوم الساعة كما جاء جبريل في الحديث الصحيح وسأله الرسول عليه الصلاة والسلام أسئلة ومنها علم الساعة فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل جبريل ما يعلمها ما يعلمها إلا الله عز وجل. وهكذا بقية أمور الغيب. الموت عرفنا أن الإنسان ما يدري أين يموت ولا يدري متى يكون موته لأن أجله محدود عند الله عز وجل. كذلك ما في الأرحام لا يعلمه إلا الله. ذكرت لكم في الدرس الماضي أنه يحدث شيء يظن الناس أنه يمكن أن المخلوقين صاروا يعلمون ما في الأرحام. المرأة التي تحمل إذا بلغت وقت محدد 5 أشهر مثلا بعد أن يخلق هذا الطفل معروف أن في المستشفيات الآن الشاشة التلفزيونية هذه يشاهدون الولد سواء بنت أو أنثى أو ذكر فيخبرون بالمولود هذا وهو في بطن أمه. هذا ما هو علم غيب هذا علم مشاهدة. علم الغيب حينما تكون هذه النطفة ما أحد يعلم عنها إلا الله كل ما يحدث لهذا المخلوق لا يعلمه إلا الله. أما في هذه الحالة فهو أصبح موجودا وهذا لم يخبر عن علم الغيب، إنما أخبر عن شيء شاهده، والله عز وجل هو لمكنه من هذا العلم، فتمكن بهذا العلم أن يشاهد هذا الطفل الموجود في رحم أمه هل هو ذكر أو أنثى، يستطيع يخبر بذلك لأنه يشاهده. إذن علم الغيب باقي كما أخبر الله عز وجل أنه لا يعلمه إلا هو. نعم.
قال رحمه الله تعالى: هذه الآية العظيمة من أعظم الآيات تفصيلا لعلمه المحيط، وأنه شامل للغيوب كلها التي يطلع منها ما شاء من خلقه، وكثير منها طوى علمه عن الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين فضلا عن غيرهم من العالمين، وأنه يعلم ما في البراري والقفار من الحيوانات والأشجار والرمال والحصى والتراب، وما في البحار من حيواناتها ومعادنها وصيدها وغير ذلك مما تحتويه أرجاؤها ويشتمل عليه ماؤها، وما تسقط من ورقة من أشجار البر والبحر والبلدان والقفر والدنيا والآخرة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض من حبوب الثمار والزروع وحبوب البذور التي يبذرها الخلق وبذور النوابت البرية التي ينشأ منها أصناف النباتات، ولا رطب ولا يابس، هذا عموم بعد خصوص، إلا في كتاب مبين.
كلنا نعلم مثلا الأرض تكون مجدبة تمر عليها السنين ما ينزل المطر، إذن إذا المطر طلعت هذه الأعشاب، إذن الحبوب والثمار البذور موجودة في الأرض ما نعلم عنها، وهي محفوظة، فإذا نزلت الأمطار طلعت، فالله عز وجل يحيي الأرض، وذكر في آيات كثيرة إحياء الأرض ليضرب بها المثل على إحياء الموتى، كذلك نحيي الموتى، فالله عز وجل قادر على إحياء الموتى وعلى بعثهم، الذي استطاع على إيجادهم أولا من العدم قادر على إعادتهم بعد أن كانوا بهذه الصورة. ولهذا كما قلنا أن القضية التي فيها الخلاف الشديد بين الأنبياء وبين الأمم في قضية التوحيد وفي قضية البعث، يعني في قضية التوحيد أي عبادة الله وحده أي على آلهة إله واحد إن هذا لشيء عجاب، وكذلك في قضية البعث يستبعدون ذلك، يعني بعدما يكون عظام ويكون رفاة ويكون ترابا كيف يعود من جديد. الله عز وجل قال: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، السبب أنك نسيت كيف أوجدت أولا، يعني كل واحد منا لو تذكر كيف أوجده الله عز وجل لما أنكر كيف يعيده، فما دمت في العدم ثم جئت من هذا الحيوان المنوي الصغير وصرت بهذه الصورة وأصبحت تجادل وتخاصم الله عز وجل، هو سيميتك وسيبعثك مثل ما أنشأك من ذلك العدم ويعيدك مرة أخرى، لأنك أصبحت يعني مادة موجودة، وكما يقال أن الإعادة أهون من الابتداء، والله عز وجل لا فرق عنده بين الابتداء وبين الإعادة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون. نعم.
إلا في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ قد حواها واشتمل عليها، وبعض هذا المذكور يبهر عقول العقلاء ويذهل أفئدة النبلاء، فدل هذا على عظمة الرب العظيم وسعته في أوصافه كلها، وأن الخلق من أولهم إلى آخرهم لو اجتمعوا على أن يحيطوا ببعض صفاته لم يكن لهم قدرة ولا وسع في ذلك، فتبارك الرب العظيم الواسع العليم الحميد المجيد الشهيد المحيط، وجل من إله لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده، فهذه الآية دلت على علمه المحيط بجميع الأشياء وكتابه المحيط بجميع الحوادث.
إذن علم الغيب لا يعلمه إلا الله. ونذكر أن بعض أصحاب الطرق الصوفية الذين يغرقون في هذه الجوانب، وأرى بعض الإخوان يضحكون لأنهم يعرفون هذا في بعض البلدان، يدعون علم الغيب. علم الغيب لا يعلمه إلا الله، من أين لهم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يقول: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ونعرف القصة، قصة الإفك التي حدثت وتولى كبرها رئيس المنافقين وطعنوا في الحرة البريئة المبرأة التي برها الله فوق سبع سماوات، الله عز وجل امتحن العباد بتلك الفترة وتأخر الوحي شهرا كاملا والناس يخوضون في ذلك حتى آخر لحظة، لأنه عندما يأتي الكرب والشدة يأتي الفرج. حينما جاءت عائشة استأذنت للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن ما كانت تعلم الناس يخوضون في هذه الأشياء وهي لا تعلم عنها، فاستأذنت وذهبت إلى أبيها وأمها لأنها كانت مريضة حينما بلغها هذا الخبر. فجاءت إلى أبيها وأمها وطلبت يعني منهما المساعدة، قالوا ماذا نصنع، ما نعرف شيء. جاء الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة، زار أبا بكر وأم رومان أمها وقال: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفري، الله عز وجل يتوب عليك، وإن كنت بريئة فالله سيبرئك. ماذا قالت؟ قالت لأبيها: أجب عني رسول الله. قال: ماذا أقول؟ قالت لأمها: أجب عني رسول الله. قالت: ماذا أقول؟ ما عندهم شيء. فقالت تقول: ما تحفظ كثير من القرآن؟ فذكرت قصة يعقوب: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. لأنها قد دخلت عليها واحدة من الأنصار تساعدها وهي تبكي من وقت ما دخلت على أمها وأبيها حتى خشوا عليها أن تهلك من البكاء المستمر، وجاءت واحدة تساعدها من الأنصار، يعني معروف يعني النساء مع النساء ماذا يصنعن. فلما قال هذا القول قالت هي هذه الكلمة، ثم انصرفت إلى الجدار واستمرت في بكائها. فالله عز وجل أنزل الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم في نفس اللحظة، وجاءه ما كان يأتيه في وقت الوحي، لأنه إذا جاءه الوحي يكون عليه ثقل، ويكون في الأيام البرد، أيام البرد الشديدة يتفصد منه العرق. فبعدما سري عنه قال لعائشة: أبشري يعني ليوم هو خير لك من يوم ولدت، معنى الحديث. فتلا الآيات التي فيها البراءة. حينما قالت أمها وكذلك أبوها: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبليه، قالت: لا والله، يعني اسمع لهذه المرأة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: والله لا أشكر إلا الله الذي برأني من فوق سبع سماوات، لي شهرا كاملا ما عمل معي شيء الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول ما كان يعلم الغيب، لو كان يعلم الغيب لقال: أنتم كذبتم على عائشة رضي الله عنها، ولكن لا يعلم الغيب. إذن إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فكيف يعلمه من يدعي من المخلوقين علم الغيب؟ فعلم الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولا يجوز لأحد يدعي أنه يعلم الغيب، لأن هذا مما اختص الله عز وجل به. نعم.
يقول الله جل وعلا: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، الآيات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذا كله تقرير لألوهيته واحتجاج على المشركين به، وبيان أنه تعالى المستحق للحب والتعظيم والإجلال والإكرام، فأخبر أنه وحده المتفرد بتدبير عباده في يقظتهم ومنامهم، وأنه يتوفاهم بالليل وفات النوم فتهدأ حركاتهم وتستريح أبدانهم، ويبعثهم في اليقظة من نومهم ليتصرفوا في مصالحهم الدينية والدنيوية، وهو تعالى يعلم ما جرحوا وما كسبوا من تلك الأعمال، ثم لا يزال تعالى هكذا يتصرف فيهم حتى يستوفوا أجالهم، فيقضي بهذا التدبير أجل مسمى وهو أجل الحياة، وأجل آخر فيما بعد ذلك وهو البعث بعد الموت. ولهذا قال: ثم إليه مرجعكم لا إلى غيره، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون من خير وشر.
كما قلنا لا يكتفي بالإنباء فقط والإخبار فقط، بل هناك جزاء، يعني كل من عمل خيرا يجازى على عمله، إن كان من أهل الجنة ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وإن كان من أهل النار ففيها العذاب الأليم العذاب الشديد. إذن الجزاء لا بد منه، الرجوع إلى الله وحده لا إلى غيره. والله عز وجل يذكر هذه الآيات ليثبت بها بأنه وحده الإله المعبود الذي لا ينبغي أن يعبد معه غيره، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.